الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السابع في حتمية المعاد، حديث عن وقوع المعاد تقدم بشكل أو بآخر عند الحديث عن الإمكان. الآن البحث عن الحتمية، أن وقوعه حتمي، يعني فيه مرتبة أخرى أكثر من إثبات أصل الوقوع. ولا ريب أن القرآن الكريم أخبر عن وقوع القيامة والمعاد إخبارا جزميا قطعيا، مع التأكيدات المختلفة، وتعرض لخصوصياته في ضمن آيات كثيرة التي تقرب من 2000 على ما ذكره بعض المحققين. كما قلنا فيما سبق، يبدو عندما الإنسان يريد يلاحظ القرآن الكريم ملاحظة عامة، يبدو أن هذا الكتاب العزيز من أهم أهدافه الإنذار بالمعاد، التبشير بالمعاد. وإليك بعض الآيات الكريمة، منها قوله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. في هذه الآية أخبر عن وقوع القيامة والمعاد الجسماني، وأن الله يبعث من في القبور. الأرواح لا تكون في القبور، فواضح القضية قضية معاد جسماني. بالجزم والقطع، ونفى عنه مطلق الريب والشك مع التأكيدات، وأن الساعة آتية، وأكد وقوعها والتأكيدات، يعني أنه واضح إن شاء الله. وأكد وقوعها أيضا في ضمن آيات أخرى بالقسم، كقوله عز شأنه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. النون بالتأكيد، واللام أيضا بالتأكيد، وإن كانت هي لام القسم، ولكن وجودها أيضا يزيد من قوة تأكيد القسم، والقسم هو بنفسه أيضا للتأكيد. وفي هذه الآية ذكر أصناف التأكيدات من القسم ولام القسم ونون التأكيد، وقرن هذه التأكيدات بمثل قوله وذلك على الله يسير في ذيل الآية، لبيان حتمية البعث والنشر من القبور الذي أنكره الكفار، وعبر عن القيامة والبعث المذكور بالماضي لحتمية وقوعه. عبر عنه بالماضي، هذه جملة أخرى، بداية لكلام جديد، استئناف لكلام جديد، وعبر عنه بالماضي، معطف على ما سبق. تفتوا؟ يعني في هذه الآية الشريفة لتبعثن، ليس التعبير عن البعث بالماضي بالمضارع، ولكن المفروض يصير بداية سطر. وعبر عن القيامة والبعث المذكور بالماضي لحتمية وقوعه أيضا، كقوله عز شأنه: إذا وقعت الواقعة. معنى التعبير بالماضي كأنه يكون بهذا المعنى. معكم إشكال؟ إيش تكتب؟ لأنه الشرط يحول الماضي من معنى في الماضي إلى معنى استقبالي. على كل حال، وقوله أيضا عنده، هذا يصير يعني ملاحظة أخرى في الاستدلال بالآية الأخرى، إذا زلزلت الأرض زلزالها. واضح ما شاء الله. ولكن يوجد تعبير بالماضي. احنا صحيح استشكلنا على المصنف في هاي قضية الماضوية فقط، استشكالنا على المصنف محدود جدا في أن الماضي في هذه الآية ليس بمعنى الماضي فقط. واضح ان شاء الله. أحسنتم. هو لا، قبل ما أستاذ ننتقل إلى ونفق في الصور، إذا هنا أنا أكيد شرطية، هذا اللي أنا أتعمل به احتمال إذا ظرفية. ما موجودة. فلعله الشارع من قال الماضي ما بنى على أنها شرعية وإنما ظرفية، ولكن إذا هي كانت ظرفية أيضا تبقى للاستقبال. أنتم قريبين العهد من المقنع، على كل حال تبقى للاستقبال، فما نقدر ندافع عن المصنف في هذه الاستدلال بالآية. نعم توجد في بعض الآيات الكريمة استخدام للماضي ويكون للتعبير عن حتمية هذا الأمر، مثل ما الشيخ نبه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وجعل القيامة قريبة ممكنة خلافا لما تخيله الكفار من كونها بعيدة. وقال جل جلاله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وأرسل رسله للإنذار والتبشير بالآخرة والقيامة، كما قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وليس ذلك إلا لحتمية وقوعها. يعني ليس فقط أنه تحدث عنها، لأصلا بعض ناس كانت وظيفتهم أن يهتفوا بشعوب الأرض وينذروهم ويبشروهم بالآخرة. يعني وين وصل القضية؟ إلى أي حد من الحتمية بحيث توجب هذا الاهتمام الإلهي لتركيز هذه الحقيقة في أذان الناس؟ وأيضا جعل القيامة من ميعاده أو من مواعيده، يعني المقصود من مواعيده التي لا تخلف فيها أو من ميعاده الذي لا تخلف فيه بحتمية وقوعها أيضا، كما قال تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. أيضا عندما ورد هذا الكلام في القرآن الكريم، ولو هو نقل عن آخرين، ولكن ورد مورد التبني من القرآن الكريم، يعني القرآن يتبنى الحقائق خصوصا الشاهد في الآية، قد يكون بداية دعاء، لكن وحتى هذا الدعاء ورد مورد التبني والتصحيح، أن هذه طريقة الدعاء صحيحة، طريقة قرآنية كما نعبر. ثم عقد إن الله لا يخلف الميعاد، لعله أصلا هذا من كلام القرآن نفسه ليست من كلام الداعي، وحتى لو كانت من كلام الداعي فهي أيضا بما أنها واردة في هذا السياق متبنات قرآنيا مقبولة ومقرة قرآنيا، هذا تكفي للتدليل على أن القيامة من المواعيد الإلهية التي لا تتخلف. وغير ذلك من الآيات فإنها كلها تحكي عن حتمية وقوع القيامة والبعث والنشور المذكور في القرآن بالمطابقة أو بالاستثناء. فإن بيان أوصاف القيامة وبيان أوصاف المؤمنين والكافرين والمجرمين أو بيان أوصاف الجنة والجحيم أو غير ذلك أيضا تدل على حتمية وقوع القيامة والبعث والنشور، إذ البحث عن هذه الخصوصيات يكون بعد الفراغ عن أصل وقوعها. ثم إن مقتضى قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم، وغيره من الآيات الكريمة. هو أن المعاد الذي آمن به إبراهيم وغيره في الأزمان السالفة قبل الإسلام هو المعاد الجسماني. قد يكون الآن دعنا في حديث آخر مترتب على الحديث السابق، احنا دعنا بالحديث عن ماذا؟ عن حتمية المعاد. الآن نسني بماذا؟ بأن هذا المعاد معاد جسماني. لا يظن أحد بأن المعاد معاد للروح فقط، وإنما هو معاد للجسم أيضا. حينما يتحدث عن في قضية إبراهيم عليه السلام، أصلا هي قبل ما ذكره، يعني قبل ما بينه الشارع، ما نقله من القرآن. في أصل بداية قضية إبراهيم عليه السلام أنه مر على قرية وهي لا في قضية أخرى، ذيك أيضا تصبح دليل أن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه، لا هذه القضية قضية ناظرة إلى الجسد، أنه هذه كيف تحيا، وإلا هذا قضية روح. بعد لا يكون يعني كون القرية خاوية على عروشها، كون الأجساد خاوية رميم أصبحت رميم، أو الاستغرابات اللي تصدر من الكفار من أنه إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وما أشبه ذلك. تلاحظون كلها تصب وين؟ تصب في جانب الجسد. فما عندنا كل مجال للتأويل بأن هذه الأمور التي ذكرها القرآن إنما هي عبارة عن عودة الأرواح وبعث الأرواح، وأن الأرواح هي التي تحيا وهي التي تعود فقط. من جملة الشواهد أيضا قول إبراهيم حينما سأل وأراد يحقق حالة الاطمئنان القلبي الكامل بهذه الحقيقة، وين كان البحث في الجسد أيضا. التجربة اللي الله سبحانه وتعالى أمره بها للوصول إلى هذا المطلوب الاطمئنان ليطمئن قلبي، هذه التجربة كانت أين؟ في الجسد أيضا. قسم الجسد، يعني الجسد إلى حيز كبير فيها. طبعا الروح يتعود إلى الجسد، ما عندنا إشكال بهذا، إنما خلافنا مع الذين يقولون بالمعاد الروحي فقط. خلافنا في ماذا راح يكون؟ مو في أن الروح ستعود، أن الروح ستحيا حياة مثلا أخرى في عالم الآخرة، وإنما خلافنا في أن الجسد سيعود أيضا أو لا، هذا راح يكون الخلاف. فالآيات الكريمة حينما تتحدث عن الجسد، يعني واضح أن القضية عودة للأجساد، عودة للأجساد، واضح إن شاء الله. من جملة الأمور هذه قضية إبراهيم اللي يذكرها الشارع. فالآيات القرآنية تدل بالصراحة على وقوع المعاد وحتميته، وعلى كونه معادا جسمانيا، وعلى كونه مما اعتقد وآمن به كل نبي وكل مرسل وكل مؤمن في كل عصر من الأعصار الماضية، هذا مع قطع النظر عن الأخبار والروايات المتواترات الواردة في المعاد الجسماني. فلا مجال للريب في أصل وقوع المعاد وفي كونه جسمانيا، بمعنى عودة الأرواح إلى أبدانها، ولا في أدلة المعاد لصراحتها وتواترها. لا معنى للحديث لا في أصل الكون في أصل المعاد ولا في المعاد الجسماني. فإذا كان واحد عنده تساؤل أو ما أشبه ذلك مثلا ملاحظة، فليتفضل الآن يبينها حتى نناقشها قبل ما ننتقل إلى بحث آخر. ما أذكر شيء بعد. ولقد نعم تفضل. الآن إحنا حديثنا عن الآيات والروح، عن الأدلة النقلية. قد يمكن أن تكون هناك مناشئ عقلية أيضا تمنع من يعني من القول بالمعاد الروحاني فقط، لكن الآن حديثنا إحنا في سياق كلامنا هذا الأمر الاستدلال النقلي. ما ممكن احنا نقول ما ممكن. هذه الايات اللي ذكرناها، هذه القراء النقشوها شخص يقول هذا دلاله قاطعه، هذا اشتباه، هذا كذا، حتى يصير الحديث واضح. يعني مو انتم تحكون في ميدان، احنا نتحدث في ميدان اخر. احنا نقول هذه الايات دلالتها تامه، ما بها مجال لان نحملها على المعاد الروحي الروحاني. فانتم ناقشوا عدد الشخص، ليش يبقى السؤال يعني مجمل؟ نعم 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 احنا وين استدلنا بهذه الآية؟ احنا اليوم استدلنا بهذه الآية؟ فاحنا حديثنا احنا عن لان الآيات اللي ذكرناها نناقشها بعدين. إذا ردنا نستدل بهذه الآية تبدي بعد شلون نقرب الدلالة. هذا ما بينا تقريب دلالة، خلينا نشوف شلون نقرب دلالة بعدين نشوف يصير مجال الإشكال لولا. هي هاي الآية دالة دلالة تامة بس ما قربناها صح. فأنتوا بدوان قد يكون تتوقفون باعتبار ما وضعتم تقريب الدلالة. المهم لأن الآيات اللي نتحدث بين احنا حديثنا احنا اليوم مو عندنا كلام، هذا الكلام ناقشوه. أما عندكم فرد أسئلة أخرى، ذيك الأسئلة يكون لها موقعها. ليش يعني هو يوم يقول أرني كيف تحيي الموتى، متى يحيي الله الموتى؟ في المفهوم الديني إبراهيم كانت معجزته إحياء الموتى. ما هو احياء الموتى بالمفهوم الديني وين يكون؟ في الدنيا او بالاخره؟ فهو من يجي يساله يقول له هذه حقيقه انك تحيي الموتى، اريد اعرفها كيف. صحيح مو يقول له ربي احيني ميتا مثل ما انتم مثلا اجب بالكم قضيه ايه من ايات الدنيا، ايه من ايات القدره الالهيه في قضيه عيسى عليه السلام حينما جاء بقومه ببعض المعجزات من جملتها أنه يحيي الموتى، يبلغ الأكمة والأبرص إلى آخره. ذيك المعقود فيها ذاك الجانب اللي يعبر عن قدرة الله. أما ها هنا هو ما يسأل عن إحياء الموتى، أنك تحيي لو ما تحيي، تقدر أو ما تقدر. بس المهم خلي يفهم، يريد يتصور هالقضية، يريد يصير عنده اطمئنان بها تام أنه كيف يحيي الله الموتى. هذه من خلال تبقى إيش مجملة، كيف يحيي الله الموتى بال بال بالفكر الديني وين علما تنصرف يعني في طبيعتها. هذا يدل على ماذا؟ على أنه في الدنيا عندنا إيش ظاهرة إحياء الموتى في الدنيا حتى يسأل عنها إذا هي موجودة. ما يحتاج يسأل عنها، هو يشهدها يكتفي بها، ما موجودة هذه القضية. وإنما السؤال أنه عن هذه الحقيقة التي جاء بها الرسل مبشرين ومنذرين، كيف يحيي الله الموتى؟ إذا يسأل. فعندما بينا كيف يحيي الموتى، بينا من خلال قضية روح فقط لو قضية جسد. فتفرق الأجزاء، تفرق أجزاء الجسد هذا إلى فرد خصوصي، لأن الإنسان حينما يموت جسده بالتدريج تبلى أجزاؤه. صحيح من تبلى بعدين يردلها جمع، فهذا عملية الجمع هي من أقرب الأمور. وإلا لو واحد ميت
مباشرة يحيى، ما راح تكون بها القضية مؤونة مثل ما من ناحية قدرة الله، فكل مؤونة ما موجودة كما هذه القضية احنا مأكدين عليها مرارا، ولكن هي كمؤونة إثباتية ما راح تكون بها مؤونة مثل ما إذا واحد يتفرق أجزاء ثم يحيى، في القضية وايد أصعب. فالقرآن بدأ في هذا المشهد الذي يعني حكاه القرآن في إبراهيم عن إبراهيم عليه السلام، بدأ بتفرقة الأجزاء، وضع كما ورد فيما تقدم تحدثنا عن هذه الآية بشكل مفصل، وضع على رأس على 10 جبال على رأس كل جبل قسم من هذه الأجزاء التي خلقها، ثم دعاهن أخذ مناخيرهن ودعاهن فأتينه سعيا، كل جاء كل تجمعت أجزاؤه، كل من هذه الطيور الأربعة المشخصة هي أيضا في الروايات تجمعت أجزاؤه وعادت إليه وأحياه الله سبحانه وتعالى. في القضية وين تصير يعني؟ قضية الجسد. فإحنا من أول خلينا نثبت هذه الحقيقة من البداية، يوم يقول أرني كيف تحيي الموتى، يعني ماذا؟ للقدرة، بس لديهم قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم، شنو خصوصية هذه لا شنو خصوصية القدرة على هذه القضية؟ القدرة على السماء والأرض الشمس والقمر، خصوصية هذه القضية شنو؟ فما لا خصوصية لو إلها خصوصية؟ لا أقول أنا قاعد أسأل، أقول إلها خصوصية لو ما إلها خصوصية؟ الإحياء، قضية الإحياء، هذه القدرة على الإحياء إلها خصوصية أو لا؟ في الفهم الديني خصوص إبراهيم وهو نبي من الأنبياء، يعني هو ينطلق من نبوته، من أنه هو مبعوث وهو مرسل، وهو مرسل ليبشر وينذر، هذه الآية السابقة واضحة بعد في إذا لم تطبق على القضية. فقضية إحياء الموتى كل خصوصية ما عنها، من باب أنها من جملة مصادق القدرة، مثل القدرة على مثلا أن يصطدم الشمس بالقمر والقمر بالمشتري والأرض مثلا تنخسر وأمثالة من الأمور التي الله سبحانه وتعالى يقدر أن يخلق مثلنا، مثلا أنه ما قادر أن الله سبحانه وتعالى يخلق غيرنا قادر، وأمثال هذا من الأمور. من باب هذا النموذج أن نماذج القدرة له إلى خصوصية بالنسبة للشيخ، وأنتم قلتوا فهمنا مقصود، انتو شو شوفوا؟ لا لا مو اذا سلم، اجب بنعم او لا، الى خصوصية او لا؟ شنو قضية؟ اقول انا قاعد اسأل سؤال مشخص، خب ليش مين تتصرف؟ لا شيخنا هذا مو الاسلوب بالمناظرة، هذا مو صحيح اصلا، هذا يكون يصير في المراجعة في أصل طريقة المناقشة، يعني عندكم أكو كثير من الملاحظات أنا أصير بخدمتكم إن شاء الله وأبين لكم يعني شلون تقدرون توصلون مطلوبكم وشلون تقدرون يعني تستلمون مطلوب الآخرين. الإنسان من يبدأ يتحدث يناقش لازم يبدأ من يبدأ ينقط القضية، هو عنده كلام يريد يبينه كله خلي يبينه على العين والرأس، نتقبل ونستفيد أصلا ما أكثر ما استفدنا من الملاحظات الأخرى، ولكن من واحد يبي يتفاهم وياه يسأله مثل ما أنتم تسألون، أنا ما أشوف نفسي ملزم أن أجاوب حتى نتفاهم نتدرج إلى أن نصل، نبدأ من الصفر إلى أن نصل، فهذا يسلم لو ما يسلم لو مشكوك. طب ليش بعد واحد لا سأتخلنا موضوع ثاني، خلنا في أنه الإنسان بالمناظرة شلون لازم يلتزم بأصول المناظرة، هذا أشوفه ما قاعد يعني تتحقق، ما أريد أقول والعياذ بالله بسوء قصد، بس هو لأنه الأفكار عندكم يعني عدة مشكلات تتردون كل من في آن واحد تدفعوهن وتحلوهن وتناقشوهن، فهذا ما راح ينفعنا، بس يضيع وقتكم ووقتنا بلا فائدة. واحد يسأل يقول يابا هذا شنو؟ والواحد يجاوبه، أنا أسأل مرتين جاوبي تشكل عليه مرة ثانية، يعني أنا صار لمدة أقدم مقدمة وأنت قاعد تفكر بشيء ثاني، كانت تسألني غير تشوف أنا إيش قاعد أجاوب؟ ثم أسأل مرة ثانية تجاوب مثل الأبارة غامرة وأقول نعم أو لا إلى خصوصية أو لا، يقول حتى لو سلمنا. شنو حتى لو سلمنا؟ هذا حديث هذا وقول لي ما جاي أفهم، ليش تقول إذا لا تفهم شلون تجاوب جواب آخر؟ إذا واحد ما فاهم المقصود شلون يجاوب عنه؟ لا قبول لم مو تجاوب ليك لو سأل هذا السؤال من أبي فاعل هذا الشيء مو صحيح. كان نقول هكذا هذه راح نعيد يعني في القضية بيناها أكثر من مرة ما عندنا شيء جديد. نقول أنه من يصير سؤال الشخصية الدينية في ضمن حوار مع الوحي مع الله سبحانه وتعالى عبر الوحي عبر المخاطبة الخاصة اللي تكون بين الله سبحانه وتعالى وبعض عباده، من تكون هذه القضية تسأل عن إحياء الموتى، يقول كأرني كيف تحيي الموتى، كيف الكيفية، يعني أكو مفروغية عن الإحياء زين، فيما يصير عندنا مفروغية عن الإحياء يعني تتحدث عن الآخرة مو عن القدرة، واضح إن شاء الله زين. فحينما تأتي التجربة اللي هي وسيلة للإطمئنان بتلك الحقيقة، لما نقول أولم تؤمن يعني بماذا أولم تؤمن؟ غير بالإحياء ومو بالقدرة، بأصل القدرة صحيح؟ فحينما تأتي التجربة لبيان وسيلة يعني تكون التجربة وسيلة للإطمئنان يعني عن من يصير الحديث عن الإحياء زين، يوم التجربة ضمنت جانب جسدي يعني كانت في أكثر فصولها تعالج الجسد تعالج الجسم زين، فمعناه القضية عندنا مفروغية عن كون الإحياء إحياء للجسم. هذا مختصر لا اعتراض من جاب آخر خلي هذا خلوه بعدين يصير إلى وقت آخر، المهم خلي نكمل أصل هذا صارت واضحة تصورا تصديقا، بعدين واحد يجي يكتب اللي يجمع أفكار يجي يكتب 12 إشكال على هذا الكلام، يقول أولا هذا المفروغية ما بدليل عليها، ثانيا هذا المفروغية أصلا اشتباه المفروغية عن عدم، عاشرا ما كمان، بس أقول خلي يصير تسلسلنا منطقي يعني بضمن خطوات، فإذا واحد يجي إشكال خلي يستشف فضل بس عندكم ملاحظة بأي فقر عندكم ملاحظة قول إنه خصوصية بعد المتوحي الموت يعني القضية مطلوبة. سؤالكم شنو شيخنا؟ أول مرة كل تجربة مفروض يصير وقتها محدود ويراد بها التجربة لأمر عام، هي لازم يصير منها قدر لازم يصير منها قدر، وإلا بناء على هذا لازم يقول الإبراهيم انتظر، أنت مو تريد تشوف كيف تحيي الموتى انتظر إلى يوم القيامة شوف هناك ما قاعد تستعجل صحيح، لأنه راح يدخل عنصر آخر راح يدخل عنصر آخر وهو الزمان، حتى لو فرضنا استحالة هذه بسرعة استحالت إلى أمور أخرى إلى تراب، قد يكون هذا الاستحالة اللي يصير وقتية مو مثل الاستحالة اللي يصير بمرور الزمان يبقى فرق. فإحنا إذا ما نقدر إذا صار البناء أن نطالب بالمطابقة التامة بين المثال الذي يطلب لمعرفة ذاك الأمر الكلي وبين ذلك الأمر، معناه ما عندنا حل إلا أن نقول لإبراهيم انتظر، إذا مطابقة تامة صحيح؟ إذا لا مطابقة المفروض بالمثال شي يكون؟ يكون مطابقة من الجهات ذات المنشأ في التوقف والهموم، صحيح؟ أنا أعرض الخدمة شوية اسمعوني زين زين. فإحنا أدنى الغموض كما بينا هذا بعض الأمور أذكركم بها بيناها فيما سبق، الغموض في الإحياء ينشأ منين؟ من أنه هذه الأجزاء راح تتفرق، هذه الأجزاء راح تختلط، صحيح؟ فإذا تفرقت واختلطت وهذه الأجزاء خرجت من عدد الروح يحتاج لرجوع الروح، ذن النقاط الحساسة بالمعارض اللي هي ثبت الإشكال، ما ذن النقاط المهمة، ما نقول قلنا أكو فرق، احنا بينا احنا عندنا حقيقة المعاد تشتمل على كذا مثلا خصوصية، وهذه الخصوصية من جملتها الزمان، فإذا صار البناء النقطي موجبة كلية يعني لازم يصير تطابق كلي من جميع الجهات، إذا مش راح يكون؟ راح يكون الإيمان بالمعاد مرهون بماذا؟ بأنه يصير يوم القيامة يقول له يا إبراهيم لا تستعجل انتظر إننا من المنتظرين. فلازم شي يصير؟ لازم يحتوي على العناصر المهمة الأساسية اللي هي منشأ الاشتباه منشأ الغموض، ضمن العناصر الأساسية موجودة اللي هي التفرق واحد والاختلاف اثنين، تفرق يعني مو اكو تفرق بمعنى انه الاجزاء تقطعت يعني كل واحد انفصل عن الاخر، تفرق يعني انفصال الاجزاء عن بعضها، ثانيا الاختلاف اللي هي هذا من اصعب الامور الاختلاف، لانه كنا احنا تذكرون شلون نتحدث الاكل والماكول والى اخره من المشكلات، انه شلون راح يتميز بين الامور شلون تتميز، احنا كنا نقول انه العلم الالهي هو الحد الاوسط في الاستدلال على القضية، العلم إنما كنا نحتاج لتمييز المختلطات، صحيح؟ ثم ثالثا أنه الروح كيف ترجع إلى بدن ميت، ذن الأمور احتوت عليهم التجربة بحمد الله، وذن الأمور هم كانت كافية، نعم قد يمكن أن تدخل عناصر أخرى في تجربة أخرى ما نريد نمنع، لكن هذه التجربة تجربة بالحقيقة تجربة يعني محدودة لإزالة الغموض، مو هي فر التجربة استدلالية برهانية وهو أثبت هذه القضية، شلون يثبت أنه الآخرين راح يصير عندهم راح يصير بهم نفس الشيء، صحيح؟ وتجربة واحدة بالطيور، ومن قال بأن أنا راح أبعد؟ من قال؟ شلون أستدل من التجربة على هالقضية؟ ليش؟ لا وجدت هذا القياس يصير قياس بالمعنى الظني، لأنه التجربة لازم تصير استقرأتها تدرونكم أنت بعض، والأهم من هذا كله اللي يخلينا نلتفت أنه هذا حديثنا وأسلوب مناقشتنا بالآية أصلا ما عارفين المقصود، إبراهيم ما جاء عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إبراهيم ما قال أنه ما هو الدليل على المعاد، سأل عن الكيفية، يعني هذا الكيفية ما جاء يصير عنده وضوح كامل به، واضح إن شاء الله، ولكن ليطمئن قلبي، والاطمئنان يصير من وضوح الصورة، هذا فين الاطمئنان يصير من شدة الوضوح اليقين، الصورة الكاملة الواضحة الناصعة هي هاي اللي توجب الاطمئنان، فإجاء فرد نموذج يبين له أنه هذه الأجزاء ستتفرق وتختلط ثم تجتمع ثم تعاد فيها الروح، هذا كله موجود بالحق، صحيح في بعض العناصر هذه اللي تقول أنا ما موجودة مختلفة، لكن هذه اختلافة ما راح يكون يعني مانع من إفادة هذه التجربة، أنت الآن حتى لو ميت ميت ما متفرق أجزاء ولا مختلف أصلا، مجرد أن تعود إلى من حياتي هذه وحدة تفرق تجربة بالنسبة إليك تزيد يقينك بالآخر، صحيح أو مو صحيح؟ بس هذا وحدة فهي لا أضافت إلى عناصر أخرى، عناصر التفرق وعناصر الاختلاف اللي هي من أهم الأمور، نعم ولكن قد يمكن أن تضاف إلى عناصر أخرى مثل قلنا عنصر الزمان، يعني إذا راح إلى مقبرة من المقابر قديمة جدا بالنسبة لإبراهيم عليه السلام فأحيا له شخص وذاك الشخص بدأ يتحدث عن ذاك الزمان اللي كان أيضا راح يكون بين الله، نريد نمنع من هذا الجانب، بس نقول عدم توفر هذا العنصر ما راح يضر بقيمة هذا الأمر، واضح إن شاء الله؟ الرواية هي القرآن هو عامر بالأدلة على الآيات. نجي احنا عندنا استدلينا ايضا على المعاد الجسماني وان الله يبعث من في القبور. النشر، نشر يعني مات، يعني غير ينشر هذا الاجساد تنشر تظهر، صحيح؟ فهذه القضية تعالج الجسد، يعني هو كل ما انسان يبقى يتابع الايات الكريمة يلاحظ القضية قضية جسد. المثال الأرض الميتة إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، هذا علما يصير نموذج للجسد الجانب المادي كما وضحناه بالأمس. إذا بال نعم هو قال كل الآيات القرآنية، لا يعني تحتمون يقصد كلها، لا مو كلها بمعنى مجموعا هي تدل، لأن هو الآيات تدل بصراحة على وقوع المعاد وعلى حتمية المعاد. أفهم أقول هذا من حيث المجموع، الآيات تتضمن دلالة صريحة على هذه الأمور الثلاثة. يبالي بعض الآيات قد يكون مصدر بها دلالة صريحة، لأنه هو من يتحدث عن الآيات مرة قال في الآيات تدل بالصراحة على هذا الثالث فقط، راح يصير هنا عبارة شوية يصير بها تسامح، نقول له مو كلهم صريحات، بعضهم ظاهرات، بعضهم لا أصل ما بين حتى ظهور، ماكو مانع نقدر هذا، لكن هو من ذكر قال الآيات تدل على هذه الأمور الثلاثة بالصراحة، يعني هذا يمكن أن يكون من حيث المجموع فيها دلالات صريحة على هذه الأمور الثلاثة. واضح ان شاء الله. الآية الاولى واضح يعني دلاله ما بيض دلاله ظاهره اصلا على المعاد الجسماني، مجرد تبعثن انتم، هذا القضيه قضيه اول ما تشمل خصوصا على مبنى الشارع، اول ما تشمل الروح، لان شخصيه الانسان بالروح فهو مجرد انت مخاطب مو اكثر من هذا. نعم ولقد أفاد وأجاد إن شاء الله، نتحدث عنه إن شاء الله. وإذا بقى غموض لا أنه يخلق لها أجسادا أخرى، إيش لا بد يعني أو فرد يعني مواد أخرى أو تبقى هي روح تجمع الأرواح مثلا يوم القيامة، ما أدري بعد هم ذول أصحاب نظرية المعاد الروحاني شلون يفسرون، لكن ما نقدر احنا من خلال هذا الروح مو دائما لا بد يكون معها جسد، ما في ضرورة انه يكون معها جسد. لا افرض يحشرون يجمعون هيك ما موجود صحيح. الحمد لله رب العالمين.